بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سمحت الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت الشيخ، كنا في بداية شهر رمضان المبارك قد فتحنا صفحة جديدة في الحديث عن حقوق بعض الفئات الضعيفة في المجتمع ونظرة الإسلام إليها، حيث تحدثنا عن المسن وحقوقه، وكذلك عن اللقيط، وعن المعوق، وعن اليتيم. ولا بأس أن نطل في هذه الحلقة على عنوان آخر، يعني هذا العنوان يتعلق بالسجين والأسير، وبخاصة أننا في واقع يضج بالمشاكل أو بالمأساة من حول هذا العنوان. في البداية سمحت الشيخ، يعني أريد أن أسأل يمكن سؤال قد يبدو بديهيا للمستمعين أو للأخوة بشكل عام، يعني موضوع السجين والأسير، هل هناك يعني موضوعان أو موضوع واحد؟ كيف نقسم هذه المسألة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية أقول، ونحن قد خرجنا للتو من شهر رمضان المبارك، أقول ثمة دعاء تلوناه كل يوم عقيب صلواتنا في شهر رمضان، مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء في بعض فقراته عبارة أو جملة: اللهم فك كل أسير. وردت هذه العبارة في سياق عدة فقرات، كلها جاءت يعني صيغة تعميمية: اللهم فك كل أسير، اللهم شافي كل مريض، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، حيث جاءت بصيغة تعميمية لتتحدث عن الإنسان بما هو إنسان، ومع قطع النظر عن هويته الدينية أو غيرها، كأن الرسول يريد بالداعي أن يرتفع عن التفكير كثيرا بذاته أو
بقومه،
جماعته أو أتباعه، ويجعله يعيش هم الإنسان.
وكان الإسلام يعني يريد أن يوفر ثوبا من الرحمة على البشرية
كلها. تماما، ليجعلنا نفكر بالإنسان كله، لنرجو الخير والعافية والرزق لكل إنسان، لنتمنى صرف السوء والشر والمرض والهم والأسر عن كل إنسان، مع قطع النظر عن هويته كما قلت. هذا كما قلت مؤشر على الروحية التي يريدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحملها، أن نتحرك على ضوئها، ليكون كل واحد منا نصيرا لكل المعذبين والمستضعفين، سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم. طبعا ومع الأسف، ما أبعد ما بين هذه الروحية وما بين الواقع الذي نعيشه، فإنه واقع يتحرك على أساس انتهاك حرية الإنسان وإنسانيته وتقييد هذه الحرية، سواء فيما يفعله الظالمون والمستكبرون من زج الناس في السجون من فلسطين إلى العراق إلى سجن غوانتنامو، أو ما يفعله الكثير في عالمنا العربي والإسلامي من زج الناس الأبرياء في هذه السجون
الكبير
الرهيبة التي يعني بحق
تسمى أوطانا، يعني
التي هي بحق يعتبر الداخل إليها مفقود والخارج منها
مولود،
كما يقال مولود. كما قلتم، هذا الواقع يستدعي منا بمرارة أن نطل على هذا الموضوع وبإلحاح. وسألتم ما الفرق بين السجين والأسير؟ نعم، هناك في نظرتنا وفي نظرة الإسلام طبعا هناك فارق بين الأسير وبين السجين، وذلك لأن الأسباب المسوغة لحبس الإنسان أو تقييد حريته على نحوين. هناك الأسباب الجنائية حيث يعني نحبس المرء بهدف إصلاحه وتأديبه وكف شره عن الناس لأنه فعل جريمة معينة فيحبس بهذا الغرض لتهمة معينة يراد إيضاحها أو ما إلى ذلك. وهناك الأسباب العسكرية الدفاعية إذا أرد أن تسميها، عندما نحبس شخص في ظروف القتال في محاولة طبعا لكسب المعركة لإضعاف العدو حتى لا يقتلنا هذا الشخص، الأول يسمى سجين والثاني اصطلح عليه بالأسير. فالسجين إذن هو السجين هو من أسر في جناية، الأسير هو لا من حبس أو أسر في معركة أو ما إلى ذلك. طبعا الفارق بينهما شاسع جدا وأحكام أحدهما تختلف عن أحكام الآخر، لذا ينبغي من الناحية المنهجية أن نفصل بينهما في عملية البحث والدراسة، على الرغم من أن البعض من الكتاب والكثير من الكتاب المسلمين والإسلاميين لم يفصلوا، تجد خلطا في كتاباتهم بين السجين والأسير. يجب أن نفصل بين السجين والأسير، ثم إذا أردنا أن نتحدث عن حقوق هذا أو عن حقوق ذاك نتحرك على ضوء هذه المنهجية التي أشرت إليها.
يعني ولا بأسنا أن نفتح مجال الحديث عن الأسير.
جميل.
يعني ولو تعريفا للأسير بشكل سريع سمح الشيخ، ثم نتطرق إلى بعض حقوقه.
طبعا الحرية في التصور الإسلامي تعتبر عطاء إلهيا،
يعني من المقدسات.
نعم، عطاء إلهي ولا يحق لأحد سلبها من أي إنسان كان، والأصل في الإنسان أن يكون حرا. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وقد قال علي لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حر أو قد خلقك الله حر. الحرية إذن عطاء إلهي، لهذا لا يجوز لأحد أن يمس بها ولا يجوز لأحد أن يمنع غيره الاستفادة من هذا الحق، إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي يمكننا أن ندرجها تحت هذا العنوان. حالات الاستثنائية ما هي؟ هي ما لو تحولت هذه الحرية إلى خطر على الإنسان والإنساني، ففي هذه الحالة يجوز تقييد حرية الإنسان، إما بأن نحبسه بسبب جناية وجريمة أو أن نأسره كما لو كنا في معركة. فالأسير من وجهة نظر الإسلام هو كل شخص يقع تحت أيدينا من أعدائنا في ظروف الحرب، في ظروف الحرب هذا يسمى أسير. وهناك مجموعة من الضوابط والأحكام التي تمنع أسر بعض الأشخاص وتجعل بعض الحقوق للأسرى، مثلا السفير لا يجوز أسره وإن كان من عدوك، إذا العدو أرسل رسولا إلى المسلمين ليبلغهم بمهمة ما فلا يجوز أسره ولا التعدي عليه. وربما الإسلام سبق كل الأنظمة والقوانين الوضعية التي أقرت هذا الأمر عندما منعت من أسر سفراء أو الدبلوماسيين أو ما إلى ذلك. الإسلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على أنه لا يجوز حبس السفير أو الرسول ولا يجوز قتله.
فإذا كان هذا ثابتا سمح الشيخ، فالثابت أيضا أنه يجوز التفاوض مع العدو بطريقة وبأخرى وبحسب المصلحة.
بالتأكيد يعني. النبي صلى الله عليه وسلم فاوض قريش التي آذته وكانت تشكل الخطر الأساس على الرسالة برمتها، فاوض القرشيين وجالسهم وتحادث معهم وفاوض اليهود في المدينة واتفق معهم، هذا من المسلمات والواضحات
عكس ما يعتقد البعض. نعم سمحت شيخ، يعني هذا في الحديث عن الأسير بشكل عام، ولكن ماذا عن بعض الحقوق التي أقرها الإسلام للأسير؟
طبعا يعني هو هذا صلب موضوعنا كما تعلمون، لأنه حديثنا عن الحقوق، نحن لا نريد أن نتناول حديث الأسير من كل جوانبه وإنما من زاوية حقوقه، لأنه كما أشرتم في بداية الحلقة تحدثنا عن حقوق بعض الفئات الضعيفة أو المستضعفة، ومن جملة هذه الفئات لابد من الحديث عن حقوقها هو الأسير. حقيقة إذا رجعنا إلى الإسلام في نصوصه ومصادره الأصلية لا سيما سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يمكننا أن نجد رزمة من الحقوق التي اعترف بها الإسلام أو أقرها الإسلام للأسير. ممكن أن أشير لها على سبيل الإجمال ثم نتحدث عنها بالتفصيل. الحق الأول حفظ حياته، ثانيا ترك تعذيبه والتنكيل به، ثالثا الكسوة الملائمة للأسير والغذاء الملائم له، يعني القيام بتغذيته وكسوته، رابعا رعاية مكانة الأسير ورتبته، خامسا مراعاة مشاعره، وهناك أمور أخرى ترتبط بتفقد الأسرى يعني من مسؤوليات الحاكم وإطلاق سراحه أو فكه. هذه على نحو الإجمال. أما على نحو التفصيل لو أردنا أن ندخل في هذه الحقوق، نبدأ بالحق الأول حفظ حياته. هذا من الحقوق البديهية للأسير وللإنسان، أنه إذا وقع في الأسر فلا يجوز بعد ذلك، طبعا وقع في الأسر بشكل يؤمن جانبه، يعني شو بدي أقول، إذا كنا بمعركة وفي أسير لكن ممكن بعده قوي ونحن لازالت المعركة مستمرة وممكن بإيده السلاح لازال أو إلى جانبه أو في كل مكان قد يكون السلاح في المعركة، فخشينا منه أنه يقتل، لا هم بعده إلى حد الآن لم يكتسب حرمة الأسير لأنه لازال
في موقع الحرابة
وفي موقع أن يخشى منه أن يغدر، لا إذا أوثق إذا نقل إلى الجبهة الخلفية أو ما إلى ذلك، فهنا إذا مقصودي إذا وقع في الأسر بحيث يؤمن جانبه لا يخشى غدره، فهنا يكون الحق البديهي له هو أن نحفظ حياته وأن نحميه من القتل والانتقام
عندما يؤمن من شره.
نعم.
ويصبح في موقع لا يستطيع فيه
أن يؤذي. نعم. وأن يقتل، هذا تكون لحياته حرمة ولا يجوز قتله والانتقام منه. وهذا أمر يكاد يكون مجمع عليه في كل القوانين في كل الأعراف السماوية والوضعية، والإسلام لم يخرج عن هذا الإجماع سواء كان الأسير أسير أهل الكفر أو أسير أهل البغي.
يعني هنا سمعت شيخي لو قاطعتك. نعم. لأننا يعني إذا صح التعبير يعني في فتنة دائمة تحت هذه العناوين وبخاصة في هذه الظروف. يعني
صحيح.
لو قلنا نحن نتحدث الآن عن الأسير كأسير وبخاصة ذلك الذي يعني يقع أسيرا من خلال المعركة بشكل عام، هذا العنوان الأبرز، ولكن ماذا يعني عن المختطف الذي قد لا يجوز اختطافه بالأساس يعني ويقع في أسر؟ يعني الآن نرى صور بعض الجماعات الإسلامية التي تأخذ عنوان الإسلام وتعمد الاختطاف وناس يتحركون في الجانب الاجتماعي والمعيشي للناس أو تحت عنوان إعلامي وبحجة أن يعني دولتهم أو حكومتهم أو بعض من ينتسبون إليه يعني يقوم بأعمال قد يعني تتصل بالإحتلال أو ما إلى ذلك.
يعني هو
يعني هان سؤالين سمعت شيخ.
لا.
السؤال الأول في أصل موضوع الاختطاف
واضح،
والسؤال الآخر في يعني طريقة التعاطي. نجد أن الكثيرين يعمدون إلى قتل هؤلاء وتوجيه الأسباب في ذلك إلى حكومة.
بالنسبة للسؤال الأول على ضوئه يتضح السؤال الثاني ومن سياق الحديث، لكن السؤال الأول هو الهام، من هو الذي يحق لنا أن نأسره؟
نعم.
مين اللي يوقع عليه حكم الأسير؟ كل إنسان معادي من جبهة معادية يقاتل الإسلام والمسلمين ولا يوجد بيننا وبينهم عهد، فهذا يجوز لنا أن نأسره. أما الإنسان المدني الذي لا علاقة له بالحرب من قريب أو من بعيد لا يجوز أسره، وقد كانت وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النساء ما تؤذوها وما تأسروها والشيوخ والكذا، وسوف يأتي الإشارة إلى هذا الأمر. فأساسا نحن لا يجوز لنا أن نختطف أن نأسر إلا الإنسان المحارب لنا والذي ليس بيننا وبينه وبين دولته أي عهد. أما أشخاص مدنيين عمال قد يكونوا من المسلمين وقد يكونوا من غير المسلمين، لا ناقة لهم ولا جمل في الحروب ولا علاقة لهم، فأسرهم الإشكال في أصل أسرهم فضلا عن التعامل معهم بصورة التعذيب والتنكيل أو الذبح أو النحر أو طلب الفدية، هناك إشكال في أصل أسرهم والقبض عليهم فضلا عن تعامل معهم بهذه الأساليب السيئة. فإذا أعود إلى سياق الحديث، الحق الطبيعي الذي كفله الإسلام وكل الشرائع والأديان للأسير بعد أن يقع في الأسر من يجوز أسره أنه لا يقتل، وقد كانت وصية النبي صلى الله عليه وآله لأصحابه واضحة وجلية، لا تقتلوا أسيرا، هذا وصية النبي،
لا تقتل أسيرا. وعندما قتل بعض المسلمين أسيرا في معركة حنين تنقل لنا النصوص التاريخية أن النبي غضب غضبا شديدا وأنبهم على ذلك وقال لهم ألم أبعث إليكم أن لا تقتلوا أسيرا. بل أقول أكثر من هذا، إن بعض التعاليم الإسلامية تقول أنه لو فرضنا لم يتمكن الآسر من حمل الأسير لعجز في أحدهما، يعني فرضنا أنت بمعركة وفي شخص من الأعداء وقع أسير عنده وبدك تنسحب مش قادر تحمله، إما هو جريح أو أنت متعب وجريح، ماذا تفعل به؟ في بعض القوانين تسمح تقتل، لكن الإسلام ماذا يقول؟ يقول أطلق سراحه ولا تقتله إذا أنت مش قادر. هذا ما جاء صريحا في الرواية عن زين العابدين عليه السلام، قال إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي، عجز عن المشي وليس معك محمل فأرسله ولا تقتله.
يعني في الأصل حماية الحياة،
هذا أصل إسلامي. نعم، ماسونية الدماء، عصمة الدماء، دماء لها عصمة
حتى لو كان من عدو.
الأصل في الدماء أنها معصومة إلا إذا جاء الاستثناء وثبت، كما لو كان قاتلا ولكم في القصاص حياة يعني، أو كان محاربا ويقاتلني، فالأصل نعم. ولهذا في هناك قاعدة أسسها علماءنا، علماء الأصول أسسها أيضا العلماء في الفقه، وهي أن الحدود تدرأ بالشبهات، مجرد الشبهة كفيلة في أن تدرأ الحد عن الآخر. على كل هذا
تبعد آخر، أن تبعد العقوبة يعني.
نعم، مجرد. وهناك قاعدة أن الأصل في الدماء هو العصمة، إلا إذا الإنسان أهدر دمه، قتل، حارب، فعل ما يوجب إهدار دمه. هذا الحق الأول البديهي من حقوق الأسير.
يمكن سمعت شيخ يعني في الكلمة التي تروى عن الإمام علي عندما في الذي تتبع الزبير وقتله، وتنسب الإمام علي أنه قال بشر قاتل
من صفية في بالنار. صحيح، هذه القضية هي قضية خاصة حقيقة. أولا الزبير خرج من المعركة وترك المعركة، ولأن قتله بعيدا عن دائرة المعركة، بعد أن ذكره أمير المؤمنين عليه السلام ألم نكن معا وقال لك رسول الله أنه ستقاتل علي وأنت له ظالم له، يعني بعد ما شاف أن الرسول عم يتعانق ومتحابين، فقال له للزبير يعني إياك أنه سيأتي يوم تقاتله وأنت له ظالم. فذكر الإمام بهذا الحكي بمعركة الجمل فانسحب، فجاء أحد الأشخاص وقتله. هذا الشخص
تبعه يعني بعيدا عن المعركة،
بعيدا عن المعركة كليا، فقتله. هذا عمل إجرامي، ولذلك قال بشر قاتل ابن صفية بالنار. بالتأكيد لم يكن قتله لله وليس فيه إذن شرعي إطلاقا، لأن الرجل فر من المعركة ولا يجوز قتله.
قد يخرج عن عنوان الأسير يعني، ولكن صحيح. إلى حد ما هو يعني مسالم، أصبح خارج عن إطار الخطر الذي يتوقع. يعني هذا في موضوع حفظ حياته سمحت الشيخ، يعني ماذا عن طريقة التعاطي معه في مسألة احترامه أو عدم تعذيبه أو ما إلى ذلك؟
هذا أيضا حق آخر للأسير، وهو عدم تعذيبه، ترك تعذيبه، ترك التنكيل به. فكما أن قتله حرام فإن التعذيب والتنكيل به محرم بحكم العقل والنقل. وقد جاء في وصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، وبس نقول وصية، عادة الإنسان يوصي بالقضايا الهامة ليعنيه أمرها، جاء في وصيته استوصوا بالأسارى خيرا. يعني ومن الطبيعي من أهم الخير الذي يعمل مع الأسير ويفعل به أن يترك تعذيبه والتنكيل به. وقد كانت أيضا لرسول الله وصية أخرى كان يأمر بها أمراء الجند والسرايا، بس بده يبعث أي سرية كان يدعوهم ماذا يقول لهم، وهذا طبعا برسم المسلمين وبرسم غيرهم، يعني راقبوا ما هي تعاليم رسول الله.
الذي يخرج قص في أمريكا يقول عنه بأنه إرهابي عن الرسول،
ماذا يقول؟ كان يدعو أمراء السرايا، كان يقول لهم لا تمثلوا، لا تغدروا، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا امرأة، لا تقطعوا شجرة، لا لا، من جملة ما كان يوصي به ولا تمثلوا بجثة ميت. هذا العدو الذي يقاتلنا حتى لو مات يكون لجثته حرمة، فلا يجوز التمثيل به، فما بالك طبعا به في حال حياته. تمثيل والتنكيل حرام. وقد قال أمير المؤمنين في وصيته للحسن والحسين في موضوع التعاطي مع ابن ملجم، وهذا ما سنأتي عليه في موضوع السجين، لأن ابن ملجم ليس أسيرا، وإن أطلق عليه في بعض الروايات أنه أسير، حتى الإمام علي قال أحسن إسارة، لكن هو بالمصطلح اللي نحن حددناه هو سجين، لأنه فعل جريمة واعتقل، هذا نسميه سجين ولا بد. لكن سيأتي إن شاء الله أنه كيف الإمام قال لا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله يقول إياكم والمثل ولو بالكلب العقور.
اليوم كنت أقرأ بالصحف يا سمح الشيخ عن الجنود الإسرائيليين كيف تعاطوا مع أحد الاستشهاديين، والناقل ضابط في جيش العدو يقول أنهم كانوا يعني يلتقطون رأسه يعني بعد العملية الاستشهادية التي تناثرت أشلاءه في منطقة غور الأردن، يلتقطون رأس ويضعونه في مثل الأسطل، ثم يضعون مثلا السيجارة وكذا في تمه، ثم يرقصون في طريقة يعني ويلتقطون الأشلاء ويرمونها، اليوم موجود في الصحف، يعني هذا ينم عن ذهنية.
نعم.
يعني صح أنه عن حقد، ولكن عن سقوط القيم الأخلاقية عند هذا الجيش. ونحن عندما نتحدث يعني عن جيش المسلمين وعن وصايا الرسول، يعني عندما يضع الرسول الأسارة في رأس أولوياته من حيث الوصايا، فهذا يدلنا على أن هذا الدين كم يحترم الإنسان بصرف النظر عن هويته.
نعم. وهون طبعا في الإجابة على الصورة التي نقلتوها أو عن ما كان يفعله الجنود الإسرائيليون أو ما يفعله الآن الجنود الأمريكيون
حيال الجرحى يعني
في سجن أبو غريب في العراق، هذا كله خلاف القيم التي يؤمنون بها، أما بمقاييس قيمنا أيضا هو مخالف لقيمنا. فمن جملة ما أوصى به الإسلام الرفق والإحسان إلى الأسير، وأي رفق وأي إحسان إلى أسير، أنت تجي تأمره أن يخلع ثيابه وتستهزئ به أو أمور أخطر وأسوأ من ذلك ربما يخجل الإنسان من ذكرها. هذا رفق الأسير.
يعني لو شوي خرجنا قليلا عن الموضوع، مش عارف إذا بموضوعات اللي عم تتحدث فيها عن حقوق الأسير، يعني هل هناك حديث عن الأسير الجريح؟ يعني هل هناك حقوق أخرى للأسير؟ يعني
سيأتي إن شاء الله الحديث عن ضرورة مداواة الأسير إذا كان جريحا
وليس أطلق نار عليك.
نعم.
كما نشف.
فإذا مما يعني خلينا نقول الحق الثالث للأسير هو الرفق به، الإحسان إليه. هذه قاعدة، قاعدة الرفق والإحسان قاعدة عامة، هذا خلق إسلامي عام لا يقبل التخصيص والتقييد. ومما أوصى به الإسلام بخصوصه الإحسان إلى خصوص الأسير. ففي الرواية الصحيحة عن إمامنا الصادق عليه السلام يقول وينبغي أن يطعم ويسقى ويظلل، يعني أنتوا ماشي مشي الأسير ما تحطوا بسيارة مكشوفة، لا خلي يكون فيها مظللة، ويظلل ويرفق به كافرا كان أو غيره. نجد في الحقيقة عندما نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشأن نجد صور مشرقة في التعاطي مع الأسرى. فمثلا في قضية أسرى بدر يروي المؤرخون أنه بعدما أسر جماعة وأدخلوا إلى المدينة، طبعا النبي آنذاك ما كان عنده سجن يضع الأسرى به، فوزعوا على البيوت. تقول أم سلمة زوج النبي، تقول أنه أنا ما كانت ببيتها، كانت في زيارة معينة، فجاءت إلى البيت فوجدت فيه بعض الأسرى فخرجت دون أن تكلمهم، طبعا خلقها وتدينها، دون أن تكلمهم مع أنه بعض من أرحامها، فما كلمتهم حتى، ليش بتقول الرواية، حتى تستشير الرسول. فجاءت إلى النبي وقالت يا رسول الله إن بني عمي طلبوا أن يدخل بهم علي إلى بيتي، فأضيفهم وأدهن، بصيغة السؤال عم تسأل، فأضيفهم وأدهن رؤوسهم وألم شعثهم، هاي مهم جدا، أضيفهم أدهن رؤوسهم ألم شعثهم، تقول ولم أحب أن أفعل شيئا من ذلك حتى أستأمرك حتى أخذ رأيك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لست أكره شيئا من ذلك، يعني استضيفيهم ادهني رؤوسهم ولمي شعثهم فافعلي من هذا ما بدا لك. هذه صورة مشرقة في كيفية التعاطي مع الأسير. ويحدثنا أحد المشركين اللي أسروا في معركة بدر واسمه الوليد بن المغيرة، يحدثنا عن معاملة آسرين له، المسلمين الآسرين له، يقول وكانوا يحملوننا ويمشون. الله، هذا خلق، يجيبوهم من بدر إلى المدينة، يركبوهم على الأحصنة، على البعير، على الدواب اللي كانت معهم، يركبوا الأسرى والمسلمون والمسلمين يمشون. هذا أيضا هي تعاليم الإسلام، هي رسالته في التعاطي مع الأسرى.
وبهذه التعاليم وصل
فتح
الإسلام
العالم. نعم. فأين المسلمون عن الأخذ بهذه التعاليم والعمل بها والعمل على نشرها وتعميمها في العالم، حتى نقدم هذه الصورة المشرقة عن ديننا وعن إسلامنا في قضية التعاطي مع الأسير؟ وأضيف إلى ذلك أن قضية الإحسان إلى الأسير مش مجرد خلق إسلامي، يعني مجرد هيك أدب أنه بدك بتعمل وبدك ما بتعمل، لا، في رواية صريحة جدا أن هذا حق واجب للأسير، كما جاء في الرواية الصحيحة والمعتبرة عن الإمام الصادق عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إطعام الأسير والإحسان إليه حق واجب وإن قتلته من الغد، يعني لسبب من الأسباب كان مثلا يستحق القتل. يقول إطعام الأسير والإحسان إليه حق واجب. هذا فيما يرتبط بموضوع الحق الثالث من حقوق الأسير، وهو الإحسان إليه والرفق به.
يعني في داخل هذا الحق سمحت الشيخ، مش عارف إذا بيمرق الموضوع، يعني كسوته والملابس التي
جيد، هذا أمر خلينا نعمله على حدة، نعتبره حق آخر. وليس المهم الآن العناوين بقدر ما المهم المضامين. الحق الآخر يعني القيام بشؤون الأسير وحاجاته الطبيعية، حاجات الإنسانية الطبيعية، من القيام بتغذيته وشرابه وتأمين الكسوة الملائمة له. فلا بد أن يطعم الأسير بالطعام الذي يسد جوعه ويروي ظمأه. وفي الحديث الصحيح عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال، قبل قليل نقلت كلامه للإمام علي: إطعام الأسير والإحسان إليه حق واجب، إطعامه. فالإمام علي يعتبر أن ذلك حق واجب. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق: إطعام الأسير حق على من أسره. على كل أن الروايات في هذا الشأن يعني كثيرة، أنا لا أريد أن استقصي كل الروايات، ولكن يكفينا نحن أن نتطلع إلى مكرمة لعلي ولزوجه ولولديهما، يعني لأهل البيت عليهم السلام، خلدها القرآن في قضية إطعامهم لأسير من أسر المشركين، كما يقول بعض المنقولات التاريخية: حتى وهم جياع وبقوا 3 أيام جياعا بدون طعام، حتى نزلت في ذلك آية كما قلت، وهي قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قول المؤرخون أو بعض الروايات التاريخية أن هذا الأسير كان أسيرا مشركا. فإذا إطعام الأسير هذا خلق إسلامي وحق مكتسب وواجب للأسير. وهنا أيضا أعود إلى بعض الصور المشرقة من معركة بدر بالتحديد، حيث ينقل بعض المؤرخين وهو في الأثير في بدايته ونهايته، يقول أنه عن بعض الأسرى المشركين الذي كان في يد جماعة ورهط من الأنصار، يقول كانوا، كيف كانوا يتعاطوا بموضوع الغذاء والطعام وما إلى ذلك مع الأسير، يقول كانوا إذا قدموا غذاءهم وعشاءهم، من العم يحكي أحد المشركين، خصوني بالخبز وأكلوا التمر. طبعا هلأ قد تقول أنت يعني
التمر أهم في هذا الواقع،
عند العرب كان في المدينة لا سيما كان الخبز أهم. هو يقول لأن الخبز قليل والتمر كثير، التمر شائع هناك
طبعا.
فالخبز أهميته أكثر، لأنه كل السلعة كلما يعني قل
ندرت
كلما عزت. لذلك يقول خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياهم بنا، يعني فعلوا هذا الأمر لأن الرسول أوصاهم بنا. ثم يضيف: ما يقع في يد رجل كسرة من الخبز إلا نفحني بها. قال: فأستحي أنا كأسير، أنه أنا أسير يعني وهم في موقع القوة، فأستحي فأردها على أحدهم فيردها علي ما يمسها. شوف هذه مثلا رواية تانية بتنقل عن أبي العاص ابن الربيع، وكان زوجا لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت مستأسرا مع رهط من الأنصار جزاهم الله خيرا، كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثروني بالخبز وأكلوا التمر، والخبز عندهم قليل والتمر زادهم، يعني هم بحاجة إلى الخبز، حتى أن الرجل لتقع في يده الكسرة فيدفعها إلي. فإذا هذا حقوق الأسير بشكل طبيعي وبديهي، تأمين الغذاء وكذلك طبعا الكسوة الملائمة. وبهمني هنا قبل ما ننتقل لمطلب جديد أن ننقل نصا للقاضي أبي يوسف، هذا تلميذ أبي حنيفة، ينقل نص كيف كان علي عليه السلام يتعامل مع الأسرى. ماذا يقول؟ يقول: ولم تزل الخلفاء، بيحكي سيرة الخلفاء المسلمين، تجري على أهل السجون ما يقوتهم، هاي سيرتهم أنهم يجرون على أهل السجون ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم وكسوتهم الشتاء والصيف. شوف بيأمنوله للسجين كساء للصيف
كساء للشتاء
الشتاء. وأول يقول من فعل ذلك علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بالعراق، والنص للقاضي أبو يوسف. يقول أول من فعل ذلك هو الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم فعله غيره من الحكام. هذا طبعا الحق المادري الرابع يمكن.
نعم سمعت شيخ، يعني في يعني مسألة يمكن قد يعتبرها البعض أساسية في موضوع السجين بالانطلاق إلى مكانته وموقعه الاجتماعي، يعني بعض الأسرى الذين قد يقعون في أيدي المسلمين قد تكون لهم مكانة، يعني نفترض مثلا
رتبة عسكرية قد يكون لهم،
أو رتبة حتى يعني اجتماعي. أميرية إذا صح التعبير،
قد يقع
أولاد كسرى مثلا وما إلى ذلك، يعني هل لهؤلاء معاملة خاصة؟
نعم، ينبغي على الآسر أن يحترم خصوصية الأسير ومكانته، وهذا طبعا أعتقد قوانين الحرب اليوم بتنص عليه. يعني بتشوف إذا أسر ضابط حتى الجنود الذين أسروه قد يؤدون له التحية، قوانين الحرب تنص عليه. لكن الإسلام يبدو أنه يعني كان سباقا إلى الإقرار بهذا الأمر من خلال ما ورد عن أمير المؤمنين الذين تحدثوا دائما من وحي كلامه، حيث ورد عنه بشأن الأسرى الفرس في زمن فتوحات، جاء بعض أسرى الفرس، تقول الرواية لما وردوا إلى المدينة أراد الخليفة الثاني أن يبيع النساء ويجعل الرجال عبيدا للعرب، جابوا أسرى منهم سبي، فأراد أنه يبيع النساء ويجعل الرجال عبيدا للعرب، وبعد شوي ويحملوا يعني الأسرى على ظهورهم في الطواف الشيخ الكبير والضعيف، يعني يعملهم خدم أنه يأخذن على مكة يحملوا هؤلاء الناس العجزة يحملوهم على ظهورهم كما نرى في خدم يحملوا على ظهورهم أو على بعض المحامل. يقول النص: فانبرى أمير المؤمنين عليه السلام علي وقال: إن النبي قال: أكرموا كريم قوم وإن خالفوكم. أكرموا كريم قوم، وهؤلاء الفرس حكماء وكرماء، فقد ألقوا إلينا السلام ورغبوا في الإسلام، فلابد من إكرامهم. طبعا الرواية أطول شوي، تتحدث أنه كيف الإمام علي قال: إذا نحن كنا بني هاشم أنا ونصيبي من هؤلاء الأسرى أنا أطلقه وأعتقهم بمقدار نصيبي. فقام أيضا جماعة من الأنصار وانضموا إليه، وبذلك استطاع الإمام علي عليه السلام أن يحول دون أن يستعبدوا أو يستذلوا. هذا الحديث نشوف أن الإمام علي قال: أكرموا كريم قوم وإن خالفوكم، وطبقه على الأسرى. وهكذا يعني إذا بدك نجد أنه حتى الرسول في قضية تعامله مع ابنة حاتم الطائي عندما وقعت في الأسر تعامل معها بكل احترام وإجلال
بالنظر إلى موقع أبيها.
طبعا هي نفسها حدثتنا تقول أنه بينما كانت في حظيرة بباب المسجد كانت معدة للسبايا يحبسنا بها، مر بها رسول الله فقامت إليه، وكانت امرأة متكلمة وجزلة كما يقول النص،
شاعرة حسنا،
فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، ثمن علي من الله عليك. طبعا قال لها النبي: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الهارب من الله ورسوله، لأنه عدي أنا ذاك هرب إلى الشام. ثم أكرم النبي. هي تتحدث القصة طويلة، كيف تتحدث أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه جاء إليها وقال لها أنه تحدثي إلى النبي، قومي إليه، هو النبي الإمام علي أرشدها، فتحدثت إليه. في آخر القصة تقول: فأطلق سراحي وكساني شوف كساني رسول الله وحملني وأعطاني نفقة، ثم ذهبت إلى أخيها عدي في الشام وهناك سألها عن النبي فقالت له بأن يذهب ويسلم، قالت إن كان ملكا فلن تذل وإن كان نبيا فلن تخزى، فأقنعته وأدخل في الإسلام وبقي من صحابة أمير المؤمنين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أولاده الثلاث بين يدي علي عليه السلام في صفين. يعني سمعت الشيخ طبعا إحنا هناك يعني إطلالة أخرى على موضوع الأسير في الإسلام، لأن هذه الحلقة قد لا تتسع لما بقي فيها من عناوين، ولكن على كل حال نقول لمن يستمع أو للذين لهم رأي آخر، هذا هو رأي الإسلام في كيفية احترام هذه الفئة من الناس وفي كيفية التعاطي معها، وإن سمعتم أو شاهدتم ما هو مخالف لذلك فإن العناوين قد تكثر ولكن المضمون فيما هو الإسلام يختلف عما نراه على الشاشات أو في مواقع أخرى. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.